احنا توقفنا امس على النسخه اللي معايا في الصفحه السابعه، في الصفحه السابعه وقفنا عند عنوان فصل في المحذوف من كتاب الاحياء. ولمن لم يحضر معنا امس، كتاب منهاج القاصدين هو اختصار وتهذيب لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. فهنا في هذا الفصل يذكر ما هي الأشياء التي حذفها من كتاب الإحياء. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: وربما رأيتني أقصر في بعض الأبواب والفصول وأحذف كثيرا من الأخبار والآثار، فلا تظنن ذلك مني سهوا بل عمدا. يعني يقول هذه الأشياء لم تسقط مني سهوا، بل تعمدت حذفها وعدم نقلها هنا إلى كتاب المنهاج. لماذا؟ يقول: لأني لم أترك ذلك إلا لآفة في المتروك. يعني هناك عيب في هذا الذي تركت، كما سبق معنا أمس أنه أعرض عن الأحاديث الموضوعة والباطلة، وكذلك الآثار التي لم تثبت، والأخبار الغريبة، والأشياء التي لا فائدة منها في تقديره. قال: فربما كانت الأحاديث لا تثبت والآثار لا تصح، وربما قلت فائدتها، وربما تكون قد سبقت. يعني إذا وجد تكرارا لحديث أو لواقعة أو لمعنى فإنه يعرض عنه أيضا. يقول: فاعرف ذلك، يعني اعرف أنني لم أترك كل ذلك سهوا بل تركته لهذه الأسباب. ثم فصل آخر في تصنيف كتاب بأغلاط الإحياء. يقول: ولما خفت أن تتوق إلى ذلك الكتاب لمكان ألفك له. يعني يقول: أنا خشيت لمن ألف كتاب الإحياء وتعود على الرجوع إليه أن تتوق نفسه إلى ذلك الكتاب، خاصة الآن وهو يرى أشياء قد حذفت. يقول: فلذلك أفردت في كتاب ذكرى عيون عيوبه وأوردت هنالك بعض زلاته. يعني ألف كتابا مخصوصا بهذه الأشياء المحذوفة وبتلك العيوب والزلات والآفات التي رآها في كتاب إحياء علوم الدين، فأخذها جانبا وأفردها في كتاب مخصوص، وسمى ذلك الكتاب سماه أغلاط الإحياء أو إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء، إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء. يقول: فلذلك لم يذكر أغلاطه ها هنا في كتاب المنهاج. لماذا؟ قال: لئلا يتكدر قلب قد شرعنا في تصفيته، أو يتأذى بالتخليط سقيم قد رأينا أول عافيته. في الحقيقة هذا المعنى لطيف جدا 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 من ابن الجوزي. يعني تأمل في كلامه، ماذا يقول هنا رحمه الله؟ يقول: لماذا لم أثبت هنا كل هذه الأغلاط وأتكلم عليها وأفندها وأشرحها وأبين ما فيها من يعني آفات ومشاكل؟ قال: لأنه ليس هذا هو المقصود. يعني ليس المقصود التشهير بهذه الأخطاء وأكدر على من يقرأ كتاب المنهاج بهذه الأشياء. هذا معنى يعني انظر، يعني وهذا شيء يكون في نية المؤلف دائما. هل نيتك أن تنفع غيرك بما تكتب، أم نيتك أن تشهر بغيرك ويعني تصر دائما على بيان هذه العيوب؟ هذا يعكن على من يقرأ ويصده ويجعل صدره ضيقا حرجا. يعني فهو أعرض عن هذا، ولكن لمن يريد أن يعرف هذه العيوب وهذه الآفات فأنا سأضعها في كتاب آخر. وهذا والله لمسناه في كتب كثيرة، يعني في كتب رائعة قرأناها يعني ربما منذ سنوات، وكان الإنسان يعني يجد فيها خدمات جميلة، ولكن يجد مثلا من المعلق أو من المحقق في الهوامش أشياء تنكد على الإنسان وهو يقرأ، وأحيانا لا يعني يضطر إن هو لا يكمل هذا الكتاب. فأسلوبه هنا في أمران: أمر هذه الشفقة على القارئ وحب الخير له، فهو لا يريد أن يضايقه، مجرد بس يعني كل شوية يذكر له هذه العيوب ولكن للتنبيه عليها أفرد لها كتابا خاصا، كتاب إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء. ويبدو في الحقيقة أن هذا الكتاب يعني لم يطبع، ولا أدري إن كانت هناك مخطوطة له، ولكن تمت الإشارة إليه كثيرا في كثير من كتب ابن الجوزي وغيره. كل من تعرض للإحياء بالمراجعة أو بالتعليق ذكر هذا الكتاب في ثنايا تعليقه، لكن لا ندري في الحقيقة. أنا بحثت يعني منذ فترة وأيضا مؤخرا، لكن لعل أقول أنه لم ينشر ولم يطبع. لكن هذا أسلوب ابن الجوزي في هذه المسألة، في الحقيقة توجه لطيف جدا. ثم يقول بعد ذلك فصل آخر في ذكر السبب الباعث على حذف أكثر الأسانيد، يقول: وقد كنت أوسر ألا أذكر منقولا إلا بإسناده، غير أني رأيت الإطالة سببا للملل، فحذفت أكثر الأسانيد ولم أرى حذف الكل، لأن الإسناد أقوى للأسناد. يقول هنا أنه في هذا الكتاب قرر أنه هو يعني لا يذكر كل يعني أسانيد الأحاديث وكذلك الروايات التي يذكرها في الكتاب. كلمة الإسناد ما معناها؟ الإسناد هو خاصية في الحقيقة لهذه الأمة المباركة، أمة المسلمين، لا تعرفه أمة أخرى على وجه الأرض إلى يومنا هذا. الإسناد هو سلسلة رواة الحديث من الراوي الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة تسمى سلسلة الإسناد، وهي خاصية بهذه الأمة، يعني هداها الله تبارك وتعالى لها. فلا يقبل أي حديث إذا لم يكن له إسناد نظيف، أو ممكن يكون له عدة أسانيد، لكن يتحصل من مجموع هذه الأسانيد مع بعضها الاطمئنان إلى أن هذا الحديث قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مثلا كلام من الصحابة كما مر معنا أمس يسمى الحديث الموقوف، فأيضا نطمئن أن هذا الكلام صدر عن هذا الصحابي أو من دونه. فهذا معنى الإسناد، وهو أعظم وسيلة استعملها أهل الحديث المحدثون من أول الصحابة إلى عهد التدوين، حتى يبعدوا وينفوا الأغلاط والخبث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعدوا عنه ما ليس منه، ما ليس من الحديث. فالله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة بشرف الإسناد، ومن عليها بهذه السلسلة، وجعل علماء الحديث دائما يبحث بقى في يعني في هؤلاء الرواة، ويتعرفون على الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط، يعني لا يبحثون عن الحافظ فقط، إنما من هو أحفظ منه، وليس على من يضبط الألفاظ بل على من هو أضبط منه، بل يبحثون أيضا عن الأطول مجالسة لمن فوقه ويقارنونه بالأقل مجالسة، يعني من يروي عن فلان، فلان يروي مثلا عن سعيد بن المسيب، فيقول هل جالسه طويلا أم جالسه قليلا، فإن جالسه طويلا فيقبل منه الحديث أكثر ممن جالسه مرات قليلة أو مرة عابرة وهكذا. وربما أحيانا يكتبون الحديث من عشرات الوجوه حتى يهذبوا من أي غلط أو زلل ويضبطوا حروفه، فالشاهد هذا الإسناد نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وليست موجودة في أي أمة أخرى، في أي كتاب يوثق فيه تاريخا أو لم يهتدوا إلى هذه. وطبعا هذه وسيلة صعبة جدا، توافر عليها آلاف من علماء الحديث وقضوا فيها يعني أعمارهم حتى يصلوا ويعني يوصلوا إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم الآثار من بعده بهذه الطريقة السهلة الميسورة بين أيدينا بهذا الشكل. طيب، هنا هو يعني قرر أنه يحذف الأسانيد، يقول لأن الإطالة تسبب الملل، لكن أبقى على بعض الأسانيد كما سنرى. طيب، بعد ذلك نحن الآن في الصفحة الثامنة، ويقول فصل في بيان أهمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من أهل الأهواء، عنوان جميل جدا، أهمية العلم، لماذا؟ قال لإصلاح النفس والتحذير من أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم. يقول: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها، فليكن وكيلك عليها العلم، وكن باحثا عن دفائن هواها لعلك تسلم. يعني يقول إذا أنت عزمت الآن على أن تطلب هذا العلم ليصلح نفسك، فتحتاج إلى زادين. أولا العلم نفسه طبعا يكون هو مستندك، يكون هو وكيلك في هذا الأمر طبعا، لأن عكس العلم هو الجهل. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتعرف على دفائن وأسرار هوى النفس، لأن بعض الناس ربما يتحصل على علم صحيح لكن عنده أمراض في نفسه فتفسد عليه هذا الذي تعلمه. فإذا تحتاج الأمرين معا، تحتاج أن تتزود بعلم نافع، ثم لا تجعل داخل نفسك أشياء تفسد عليك هذا العلم الذي تلقيته. فإذا تحتاج الأمرين، فليكن وكيلك عليها العلم، ثم لم يتوقف، قال وكن باحثا عن دفائن هواها لعلك تسلم. ثم قال واحذر سبيل أحد رجلين. خلي بالك يعني هذا التحذير سيتكرر كثيرا جدا في كلام ابن الجوزي، دائما يحذر من هذين الصنفين من الرجال. أولا قال عالم عرف الجدال في الفقه فاقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف المواعظ فضيق أعين شبكته، أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته ويتقرب بتقبيل يده واعتاد بركته ويعمل بهواه دون شرع الله تعالى وسنته. قال فهذا يعني الرجلان عادلان عن منهج الصواب، يعني مبتعدان ومنحرفان عن منهج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال، عن خالص اللباب، خاضعان للمبتدئين بلامع الصواب، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح. إذن هذان الرجلان أولهما كما قال العالم الذي عنده علم لكن لا يريد بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يبدو مثلا في ثلاثة أمثلة ذكرها. إما فقيه عنده احتراف في الجدال، لماذا؟ حتى يحافظ على مكانته ورئاسته وشهرته في العلم، فهو بس كل غايته كيف يجادل، كيف يغلب من أمامه، فهذا نيته غريبة جدا، عنده شيء شريف لكن، أو قاضي من القضاء يريد أن يحافظ على منصبه. طبعا منصب القضاء منصب خطير جدا، يحكم بين الناس، ربما يحكم بقتل أحد أو بمصادرة ماله أو برد كذا أو بفصله من وظيفة إلى آخره، هذا يفصل بين الناس. فإن كان همه هو فقط أنه يحافظ على هذا المنصب، هذا أمر خطير، صحيح عنده علم ولكن ما استفاد من هذا العلم. أو مثلا واعظ يتفنن في إلهاب حماس الناس، فأحيانا ربما يضيق عليهم واسعا في الدين، يتشدد معهم، أو العكس ربما يتفلت ويعني ينكر أشياء هي من مما هو معلوم حتى يعني في الدين بالضرورة، لكنه من أجل دغدغة مشاعر الناس وإلهام حماسهم ربما يفعل هذا. فيقول هذا الصنف من الناس عنده علم لكن لا يستفيد يعني بهذا العلم، هذه يعني تبقى مشكلة كبيرة جدا، فاحذر منه. لذلك الله تبارك وتعالى يعني يحذر في كتابه الكريم، وضرب مثلا في غاية يعني النفس تقشعر منه، قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل عجيب جدا، الله أعطاه هذه النعمة هذا العلم لكنه انسلخ منه. شوف اللفظ انسلخ، عارف لما واحد يعني يسلخ منه جلده، هذا العلم يعني كان يكسوه، كان مغطيه، كان حافظا له، كان في صيانته. فحتى الانسلاخ هذا أمر متعب جدا، أمر قاسي، لكن فضل هذا الأمر أنه ينسلخ بالكامل من هذا الشيء الذي التصق به. فالإنسان بهذا العلم كأنه تلبس بالإيمان بالله، بالثقة بالله، لكنه فضل أنه يخلع ويتجرد من هذا الغطاء ومن هذا الحصن ومن هذا الدرع الذي يقيه، وينحرف عن الهدى. لماذا؟ حتى يعني يهبط من هذا المستوى العالي إلى الطين، إلى الأرض. ثم ضرب له هذا المثل المفزع البائس الملوث بهذا الطين، فجعله كالمسخ في هيئة كلب طول الوقت يلهث، فلو طرد يلهث، وإذا تركته يلهث، لسانه كده مدلبل يعني على أشياء الدنيا، شيء بشع جدا. فلا شك أن عالما بهذه الهيئة ينبغي أن الإنسان يحذره، مهما أوتي من علم، مهما أوتي من مسائل وفنون ومهارة، لا ابعد عنه، هذا سيوردك المهالك، ولا شك سيوردك المهالك. فهذا الصنف الأول. الصنف الثاني هذا الزاهد الجاهل، يعني ربما عنده شيء فعلا من ترك الدنيا، لكن الجهل مع هذا الزهد جعله يعني يقنع بأن الناس بتبوس إيده أو أنه يسكر من بركاته، ويبدأ هذا يغريه أنه يتكلم فيما لا يعلم، فإيه اللي يحصل؟ فطبعا يضل غيره من الناس، تحصل مشاكل كثيرة جدا بسبب هذا الأمر. فالشاهد هنا دون يعني أن أطيل على حضراتكم، ابن الجوزي رحمه الله يحذر من هذين الصنفين من الناس، يحذر من هذين الصنفين من الناس. طبعا يعني تحذيره في محله، وزي ما قلنا هو سيرجع إلى هذين الصنفين كثيرا ومرارا في هذا الكتاب. ثم يقول رحمه الله: وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المفتدي. وهذا المدح يعني في كتابه هذا أمر معتاد من سلفنا الصالح وإلى يومنا هذا، إنه في المقدمة المؤلف يثني على كتابه من باب يعني إغراء وتشويق القارئ إلى ما يعني، فهذا ليس فيه عذب يعني أو شيء من الكبر أبدا، هذا درج عليه المؤلفون أنهم يثنون على المؤلف حتى يعني يشوق القارئ لما هو مقبل عليه في هذا الكتاب. يقول لماذا؟ لأن فيه أسرار العبادات، وهو سيستعمل هذا اللفظ بعد ذلك كما استعمله الغزالي رحمه الله، سيقول أسرار الطهارة، أسرار الصلاة، أسرار الزكاة وهكذا. قال: والتحذير من آفات المعاملات، وقد أتيتك به على ترتيب كتاب الإحياء لعلمي بإيثارك ذلك الترتيب. يعني يقول أنني جعلت كتاب منهاج القاصدين بالضبط على ترتيب كتاب الإحياء. وترتيب كتاب الإحياء أنه جعله أربعة أربعة، جعل ربعا للعبادات، ثم ربعا للعادات، وربعا للمهلكات، وربعا للمنجيات. فيقول هنا: أنا جعلت ترتيب هذا الكتاب تماما كترتيب الإحياء، لأنك يقول لمن هو ألف واعتاد وأقبل على كتاب الإحياء، يقول: أنا عرفت أنك تحب هذا الترتيب فحافظت عليه، ولا بأس بهذا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يستعير هنا كلام شعيب عليه السلام الثابت في سورة هود. ثم يقول: وسميت كتابي هذا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين. عنوان جميل جدا. يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه. وهذا من يعني من العلم الذي ينتفع به ويبقى لصاحبه بعد موته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ومنها أو علم ينتفع به. فتصور أن الإنسان إذا أخلص في علمه، فربما يكون مثلا مثل ابن الجوزي مات من قرابة 1000 سنة، 900 سنة، فكلما نظر في كلامه وانتفع به يصله ثواب هذا الأمر، كم من الفضل. فلذلك يعني الإنسان كم يحرص على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وهنا في المقدمة هو يدعو بهذا، يقول: أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يختم لنا بخير، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية. هذه الأشياء الثلاثة. هذا دعاء جميل، إن الإنسان يأمل أن يوفق دائما لما يرضي الله تبارك وتعالى في كلامه وفي عمله، وقبل هذا وذاك في نيته، وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. ثم يبين في صفحة 10 ما ذكرناه الآن، يقول: هذا الكتاب مقسوم 4 أرباع، الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع ربع المنجيات. ثم فعل كالإمام الغزالي، قسم كل ربع 10 كتب، ثم هنا يذكر يعني عناوينها. فمثلا ربع العبادات، وهذا الذي سنبدأ به، يشتمل على 10 كتب، بدأ بكتاب العلم، ثم قواعد العقائد، ثم كتاب أسرار الطهارة، ثم أسرار الصلاة، فأسرار الزكاة، ثم الصوم، وأسرار الحج، ثم أفرد كتابين لتلاوة القرآن والأذكار والدعوات، وختم بكتاب الأوراد في الأوقات. ثم هنا استعرض باقي ربع العادات الذي سيبدأ بآداب الأكل وآداب الزواج وأحكام الكسب، يعني المهن والحرف المختلفة والبيوع، وكتاب الحلال والحرام إلى آخره. ثم ربع المهلكات، فيبدأ بكتاب سر عجائب القلب ورياضة النفس، ثم يتكلم عن آفة الشهوتين البطن والفرج، ثم يتكلم عن آفات اللسان أفرد لها كتابا طويلا، ثم آفة الغضب والحقد والحسد إلى آخره. ثم يتكلم عن ربع المنجيات، ويبدأ بداية عظيمة فيه بكتاب طويل، كتاب التوبة، ثم يختم بكتاب ذكر الموت. فنبدأ الآن فيما يعني بقي من وقت قصير في ربع العبادات، وبدأه بكتاب العلم. نحن الآن أيضا في الطبعة التي معي في الصفحة 15، فيقول في فضيلة العلم والتعلم والتعليم. فضيلة العلم: أما فضل العلم فقد دل عليه القرآن والسنة والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الآية 18 من آل عمران. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، قال: وناهيك، يعني كافيك بهذا شرفا. يعني هذه الآية الكريمة فيها هذه الإشارة إلى مكانة العلماء. لماذا؟ لأنه أشركهم مع الله تبارك وتعالى وخاصة خلقه من الملائكة. فيعني هذه الشراكة، هذا السياق يبرزهم ويبين ولا شك مكانتهم، فهذا فضل عظيم يعني لا شك. وأيضا فيها من الفضل أنه نسبهم إلى العلم، قال: أولي العلم، أضافهم إلى العلم، يعني هم المتصفون بهذه الصفة. يعني فهذه يعني لفتة لطيفة أيضا في بيان مكان هؤلاء العلماء. وأيضا السياق يجعلهم هنا شهداء وحج على الناس. لماذا؟ لأن هذه الشهادة على أمر التوحيد، طبعا كل هذه الشهادة على أمر عظيم، شهادة على أنه لا إله إلا الله، شهادة على التوحيد. فجعلهم يعني ألزم الناس بهذا العمل بالأمر المشهود وهو أمر التوحيد. فكونهم شهداء وحجة على الناس أيضا من سياق هذه الآية، هذا يبين يعني فضلهم ولا شك. فهذا أيضا فيه تزكية الله تبارك.
ومصليش الحمشي
أيضا جعلهم شهداء على الناس، وأنهم يشهدون على أمر التوحيد، فكأنه تبارك وتعالى هنا يزكيهم، هذه شهادة بعدالتهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه سبحانه وتعالى. فكل هذه سياق هذه الآية الكريمة تبين يعني فضل العلماء وفضل العلم الذي تحلوا به ولا شك. ثم قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه آية سورة المجادلة. وهذه الآية لها قصة لطيفة في الحقيقة، وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان في بعض مجالسه، طبعا يعني كل المسلمين في المدينة كانوا يقبلون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويبادرون إليه، فكانوا إذا أقبلوا على المجلس طبعا يحبون أن يجلسوا قريبين منه صلى الله عليه وسلم. فكان أحيانا بعض أكابر الصحابة يأتون متأخرين، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسهم قريبين منه. لماذا؟ ربما يحتاج أن يشاورهم في شيء، يأخذ رأيهم في شيء، فكان يشير إليهم أن يقترب منه ويطلب من بعض القريبين منه أن يتأخروا قليلا. فهؤلاء الذين تأخروا ربما يأتي شيء في صدورهم. ثم بدأ بعض المنافقين يتكلمون في هذا الأمر ويوسوسون لهم، يقول لهم: انظروا شوفوا كيف يحابي بعضكم على بعض، أنتوا يعني أحرص من هؤلاء المتأخرين وجيتوا بدري وقربتوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتوا هؤلاء الذين لا يبالون ومش مهتمين مثلكم ويأتوا متأخرين ويجلسهم قريبا منه، هو الدين في هذه الوسائط؟ وأخذوا يوسوسون إليهم، فربما بعضهم يعني تأثر. فنزلت آية كريمة من الله تبارك وتعالى تصوب وتصحح وتربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. انشزوا يعني ارتفعوا، ارتفعوا من هذه الجلسة، يعني قوموا واجلسوا متأخرين. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبعا يعني هذا الأمر لما نزل صوب هذا المفهوم وأبطل كلام المنافقين الذين كانوا يقولون في مجالسهم: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعني يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه الآن يعدل، انظروا يعني يأخذ مجالسكم حتى يفسح لمن يحبهم أكثر ومن يحابيهم أكثر إلى آخره. فصححت يعني هذه المفاهيم، وفهم أيضا أن الأمر هنا لا علاقة له بتخطي رقاب الناس الذي يكون في بعض المجالس أو في خطبة الجمعة، هذا الأمر مختلف، لأن فيه الآن طاعة ولي الأمر في هذا، لأنه يعني هذا الكبير، هذا القائد مسؤول، ويرى حاجته لمصلحة جموع المسلمين أن يجلس بعض أهل الشورى قريبين منه، وفي المجال متسع وفسحة، لكن طبعا الشاهد هنا أنه قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا بيان لمن أوتي هذا العلم في هذا الموقف أنه يفهم هذا المقصود العملي في مثل هذا الموقف، فيبتعد ويعلم أن أجره الآن على الله. ولذلك يعني قال يرفع الله، ويرفع هنا بالجزم كأنها، وهذه عند القراء العشرة، لماذا؟ كأنها يعني جواب الشرط فانشزوا. ماذا الذي يحدث؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. كما ارتفعتم من هذا المكان، الله يرفع مقامكم ودرجتكم بهذا الفهم وهذه الطاعة وهذه الاستجابة. ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وهذا الأثر في الحقيقة الذي أورده أثر لا يصح، هذا إسناده ضعيف، هذا موجود في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الأثر لا يصح. ثم رجع مرة أخرى إلى بعض الآيات فقال: وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الآيات واضحة جدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السؤال لا يحتاج إلى إجابة، الإجابة واضحة، طبعا لا يستوون، ولا يستوون من كل وجه. وبعض العلماء في كابن عاشور مثلا في التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية عد وجوها كثيرة جدا لعدم الاستواء بين هؤلاء وهؤلاء، فرق كبير جدا من وجوه ونواح كثيرة جدا، واللي عنده فرصة يرجع إلى تفسيرها عنده سيجد فوائد يعني عظيمة جدا في هذا. ولذلك هذه الآية في سورة الزمر جاءت تعقيبا على يعني مقارنة أخرى بين من يشركون ويعاندون في أوامر الله وبين من يخشون الله تبارك وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا التعقيب كأنه هذا أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. فهم يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى سجدا ركعا وشعورهم وقلوبهم بين الخوف والرجاء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه دائما بين هذين الأمرين. ثم عقب عليها بهذه المقارنة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك هنا أتى بعدها بقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم أخشى الناس لله تبارك وتعالى. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث قال ألا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. فالعلم مبدأه وأصله خشية الله تبارك وتعالى. فهذه يعني فضائل عظيمة جدا. ثم قال وأما السنة وفي الأصل في كتاب الإحياء في الحقيقة هناك يعني أحسن الإمام الغزالي أيضا أنه أتى بآيات أخرى يعني عديدة بعد هذه الآيات فذكر قول الله تبارك وتعالى هناك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وذكر أيضا قول الله تبارك وتعالى في ذلك العبد الصالح قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فيعني بيّن أن هذه القدرة التي أوتيها إنما أوتيها بقوة العلم. وأيضا ذكر قول الله تبارك وتعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبين أن قدر الآخرة يعلم بهذا العلم. بينوا لهم أن ثواب الله خير بماذا؟ بما أوتوه من العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبين هذا وبين أيضا قول الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون آية العنكبوت. قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبين أيضا وذكر قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل رد الحكم في أي أحداث ووقائع تحدث إلى استنباط أهل العلم فألحق رتبتهم برتبة الأنبياء وهذا عجيب جدا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هذا الإلحاق لا شك فيه يعني فيه هذه اللمحة وهذه الالتفاتة يعني لقدر أهل العلم ومكانتهم حتى يلحقوا بالرسول وعموما يلحقوا بالأنبياء. والعلماء لا شك هم ورثة الأنبياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي. لعلنا نتوقف هنا ونترك يعني دقائق لمن يريد أن يوصينا بشيء أو ينبه على شيء. نقف هنا في بداية كلامه وأما السنة هذه الصفحة 16 نكملها غدا بإذن الله تعالى. لكن أولا لمن يريد أن يوصينا بشيء فيما سمعنا أو يسأل كما قلت الآن هناك يعني عدة طبعات للكتاب لكن في الطبعة التي يعني معي هذه نحن الآن في الصفحة 16 وهناك في الحقيقة الأخ مصطفى زكريا جزاه الله خيرا ويتابع ويكتب في الدردشة دائما نحن في أي صفحة فجزاه الله خيرا وكذلك وضع رابطا لتحميل الكتاب. جزاك الله خير يا أخ مصطفى على يعني هذه المساعدة جزاكم الله خيرا. طيب هل حد يعني يريد أن يعقب أو يسأل في شيء؟
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام. تفضل لو في سؤال الباشمهندس احمد الديبي. اهلا وسهلا. اهلا
وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ انا بس يعني ما عنديش سؤال، انا بس حضرتك وحشنا جدا وجزاك الله خير.
يحفظك
ويبارك فيك. تدعينا وتتذكرنا في صالح دعائك يعني.
لا انت تدعو لنا، جزاكم الله خيرا.
ربنا يحفظك يا دكتور، ربنا يعزك ويبارك في عمرك.
الله يبارك فيك. طيب الاخ احمد محمد هو رافع ايده، اتفضل. اتفضل يا اخي احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور، أخبار حضرتك إيه؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
وحشني جدا. بقول لك يا دكتور، حضرتك شايف دلوقتي اللي مش حافظ قرآن الأولى دلوقتي إن هو يحفظ في رمضان، ولا في حاجة أولى في العلم أو كده؟
طيب جزاك الله خيرا. طيب أنا هجاوب إجابة مختصرة، لكن أرجو فيما بعد نخلي الأسئلة عما قرأناه هنا في الكتاب وإلى الوقت سيضيق. جزاك الله خيرا. طبعا سؤال مهم. لا شك إن نحن الآن في شهر القرآن، فيعني أوصي نفسي وإياكم إن إحنا نفرغ وقتا طويلا في اليوم للقرآن، تلاوة وحفظا تدبرا وإقبالا على قراءة التفسير ولو تفسير مختصر. وإن كنت تقارن أحيانا فلا شك أن الحفظ مقدم على التلاوة، والمراجعة مقدم على الحفظ. كنت تحفظ أشياء ونسيتها، فالمراجعة مقدم على الحفظ الجديد. جزاك الله خيرا. طيب في سؤال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
تفضل حبيبي، ربنا يحفظك، جزاك الله كل خير والله، ربنا يبارك فيك.
هيك
الامر مرتبط هيك يعني بالكلام اللي هيك تفضلت هيك وقلته بالنسبه للعلم، لكن طبعا احنا دلوقتي في الوقت الحالي لعل الله عز وجل الظروف ان احنا قاعدين في بيوتنا والمساجد مقفوله في دمره، لعل في فتح من الله عز وجل ان شاء الله. فاحنا الحقيقه بيتعرض علينا هيك حاجات كثيره جدا بالنسبة للعلم، مثلا يعني حكي الحمد لله مع حضرتك، وفي حاجات تانية برضو بتبقى برضو حاجات تفسير قرآن وتدوت والزوم دوت موجود كتير جدا. بس في بعض الأحيان حقيقة أنا عايز نصيحة حضرتك، لأن الحقيقة بتعرض حاجات كتيرة جدا بنسمعها دلوقتي، والوقت العمل وخبال حقيقة ازاي يعني بيقل شوية، فبالتالي احنا عايزين يبقى في توازن شوية في الموضوع ده، وتعالى اسمع بس نصيحة حضرتك في الأمر ده. يعني بتعرض علينا حاجات كتيرة جدا دلوقتي، كله خير بفضل الله عز وجل.
طيب يعني برضو أنا هجاوب، جزاك الله خير، سؤال مهم، فأنا هجاوب برضو عليه إجابة عامة الآن. فيعني أطلب من حضرتك لو غدا يعني لو نكتب يعني مثال أو مثالين على هذا الكلام هنا في الشات اللي على الجنب، على جنب البرنامج، يعني لو نكتبها في بداية الحلقة بحيث أنتبه إليها ونجعلها وقت في الآخر إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. هنا أيضا في الأسئلة في المكتوبة المهندس تامر جزاه الله خيرا يقول انه لا يعني تفضل، ويقول انه سجل يعني الحلقتين لا اتفضل ارسل لمن تشاء، هذا عام. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب هل في ايضا اي سؤال ولا نختم؟ طيب سؤال هنا من بنتنا منار، تقول ما دلالة انه ربط العزلة بالعلم في المقدمة؟ لا هنا لا يقصد الاعتزال، لا الاعتزال يعني عقديا، ولا الاعتزال بمعنى أنه يعني يعتزل الناس، إنما هنا أراد يعني الآن وانت أردت أن تخلو بنفسك بعض الوقت لتتعلم أو لتطلب يعني علما، فأنا أنصحك بكذا وكذا، لا أنه يعني يقصد أنه يعتزل بشكل مطلق، يعني أراد أن يتفرغ بعض الوقت، فبدأ ينصحه ويحذره من أشياء كما مر معنا. طيب الأخ مصطفى جزاه الله خير يسأل ما هو الحد الأدنى من علم الدين الواجب؟ هو سيتكلم عن هذه النقطة تحديدا بعد أن يتكلم عن بعض الآثار في فضل العلم، سيتكلم عن ولكن أيضا أقولها هنا في ثواني باختصار، ولكن هو طبعا سيوضحها بشكل رائع جدا، وسيقول إنه العلم الواجب هو حده في أمور، فقال أولا ما تصح به عقيدة الإنسان، ثم ما تصح به عبادات المفروض عليه، يعني واحد مثلا فقير فلا يشترط أن يتعلم أحكام الزكاة، واحد مثلا لا ما عنده قدر على الحج، فعبادة الحج الآن لا تلزمه الآن أن يتعلم أحكامها، ثم يتعلم ما تصح به معاملاته وكسبه كافة المعاملات، ثم أرضف إليها علوم الآخرة، قال هذه يأخذ منها يعني بلا حد بلا سقف، لكن سنأتي إلى هذا بالتفصيل. وللغزالي وكذلك هنا طبعا لابن الجوزي كلام رائع جدا فيما يجب من العلم. نعم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، بارك الله فيكم جميعا. إن شاء الله معادنا بكرة في نفس الوقت، وسنحاول أن احنا يعني نجعل سقف اللقاء لساعة إلا ربع أيضا محافظة على أوقاتكم جميعا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.